بينما الأصول الشرعية تابعة لجعلها ودليلها. ولهذا نقول، لأن الأصول العملية تنقسم إلى عقلية وشرعية، نقول البراءة إما براءة عقلية وإما براءة شرعية. أما البراءة العقلية فلا بد أن نبحث عن مدركها في ساحة العقل العملي، فنسأل العقل: أيها العقل، إذا شك المكلف في حكم من الأحكام ولم يجد دليلا شرعيا عليه، فماذا تقول أيها العقل؟ هل يتنجز عليه هذا التكليف بحيث لو خالفه يستحق العقاب أو لا؟ لا يتنجز عليه هذا التكليف ولا يستحق على مخالفته العقاب. هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا إن عقلنا العملي يستقل بعدم تنجز التكاليف المشكوكة، وأن العقاب على تركها قبيح، ولذلك قالوا أسسوا قاعدة عقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمراد من البيان العلم، فقالوا العقاب يدور مدار العلم وجودا وعدما، فإن تحقق العلم والقطع كان العقاب حسنا عند المخالفة، حسن العقاب مع البيان، أما إذا لم يتم البيان ولم يحصل العلم والقطع واليقين فقالوا العقاب حينئذ قبيح، قبح العقاب من دون تحقق العلم والبيان، فحكموا بأطالة البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان. واعتبرت هذه القاعدة من الأساسيات للفكر الأصولي ومن الأمور البديهية المسلمة. هذا رأي. في قباله رأي آخر درسه الإخوة الذين درسوا الحلقة الثالثة، وهو أن هذه القاعدة غير صحيحة وليست من القواعد البديهية المسلمة، وإنما الصحيح هو مسلك حق الطاعة، فكل تكليف احتمله المكلف ولم يحصل على مؤمن فيه حينئذ يتنجز عليه التكليف، فإذا خالفه استحق العقاب، فالاحتمال منجز بتفاصيل ذكرناها في الحلقة الثالثة، فمن يريد أن يراجع فليراجع المطلب هنا. إذن المشهور ذهب إلى البراءة العقلية التي تعتمد على القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان. والقسم الثاني هو البراءة الشرعية، وهي البراءة التي جعلت من قبل الشارع المقدس كحكم ظاهري مجعول في موارد الشك. والبراءة الشرعية أمر متفق عليه بين الأصوليين. المدرسة الأصولية آمنت بالبراءة الشرعية في قبال المدرسة الأخبارية، فإنها لم تؤمن بالبراءة الشرعية وإنما آمنت بالاحتياط اعتمادا على الأخبار التي تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وأول أصل نريد أن نبحث عنه الآن هو أصل البراءة. الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل عقد 8 مسائل للبحث عن البراءة، وذلك لأن الشبهات التي تحصل لدى المكلف على نوعين: إما شبهة وجوبية كما لو شك أن هذا الشيء واجب أو ليس واجبا، يعني مستحب مباح، فيدور الأمر بين وجوبه وبين الاستحباب والكراهة والإباحة طبعا دون الحرمة، وإلا صار دوران الأمر بين المحذورين. هاي نسميها شبهة وجوبية، وإما لا تكون لديه شبهة تحريمية كما إذا شك في حرمة شيء، أن لحم الأرنب حرام أكله أو ليس حرام، التدخين حرام أو ليس حراما، هذه شبهة تحريمية. إذن الشبهة على نوعين: شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. وفي كلا القسمين منشأ الشبهة وسببها إما فقدان الدليل، يعني لم نجد دليلا فصارت عندنا شبهة وجوبية أو شبهة، وإما إجمال الدليل، وإما تعارض الدليلين، وإما أمور خارجية لا علاقة لها بالشارع المقدس. فأربع أسباب للشبهة. اللي شنو الأسباب الأربعة؟ عدم الدليل، فقدان الدليل، ثانيا إجمال الدليل، ثالثا تعارض الدليلين، رابعا أمور أخرى اشتباه في المصداق أو في الموضوع أو غير ذلك لا علاقة للشارع به. والأمر الرابع تكون الشبهة فيه شبهة موضوعية، أما في الأمور الثلاثة فقدان الدليل أو إجماله أو تعارض الدليل تكون الشبهة شبهة حكمية. المهم لدينا أربعة مناشئ للشبهة.
إذا
الشبهة إما تحريمية وإما وجوبية، وفي كلا القسمين منشأ الشبهة أحد أمور أربعة، المجموع ثمانية أقسام. يعني شبهة تحريمية لها مناشئ أربعة، والشبهة الوجوبية لها مناشئ أربعة، فيصير المجموع ثمانية. ولذلك عقد في الرسائل ثمان مسائل، تعرض في كل مسألة لصورة من هذه الصور الثمانية ثم إلى ملحقاتها وتنبيهاتها. أما المصنف رحمه الله فلم يتعرض إلى الشبهة الموضوعية، الشبهة الوجوبية الموضوعية والشبهة التحريمية الموضوعية، لأن الشبهة الموضوعية مثلا أمامي سائل ولا أدري أن هذا السائل خل أو خمر، هنا الحكم الشرعي واضح لو مو واضح؟ الحكم الشرعي واضح، إذا كان خلا فهو حلال، وإذا كان خمرا، إنما الاشتباه وين حصل؟ في المصداق الخارجي. هذه وظيفة من؟ وظيفة المكلف، الشارع لا علاقة له بها. ولذلك البحث عن الشبهة الموضوعية لا يدخل في علم الأصول، وإنما يدخل في علم إذا سقطت لدينا صورتان، يظل كم صورة؟ ست صور. والمصنف يقول لا فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، لأن الدليل فيهما واحد والمدرك واحد، فستتداخل الأقسام ثلاثة في ثلاثة، قد يبقى المجموع ثلاثة أقسام. اللي شنو ثلاثة أقسام؟ الشبهة الناشئة من فقدان النص سواء كانت وجوبية، الشبهة الناشئة من إجمال النص سواء كانت وجوبية أو تحريمية، والشبهة الناشئة من تعارض النصين سواء كان وجوبية. ثلاثة. والحكم في هذه الصور الثلاث واحد، لأننا إما نحكم بالبراءة أو لا نحكم بالبراءة، سواء كان منشأ الشك فقدان الدليل أو إجماله أو تعارض الدليل. هذا يأثر لو ما يأثر؟ ما يأثر. نحن نبحث عن ثبوت البراءة وعدم ثبوت البراءة في الشبهات الوجوبية والتحريمية. هسه سواء كان منشأ الشك هو الأول الثاني الثالث ما يهمنا. إذن النتيجة كم صورة ظلت عندنا؟ صورة واحدة، وهي الشبهة والشك في التكليف سواء كان شكا في الوجوب أو كان شكا في الحرم، وسواء كان لفقدان الدليل أو إجمال الدليل أو تعارض الدليل، كلها في الحكم سواء. لذلك لا نفصل ثمان مسائل ولا ست مسائل، وإنما مسألة واحدة. ما هي المسألة الواحدة؟ وهي إذا شك المكلف في التكليف كما لو احتمل الوجوب أو احتمل الحرمة مهما كان سببه، فما هو حكمه وما هي وظيفته الشرعية؟ الجواب: وظيفته الشرعية، أو ما هي وظيفته العملية مطلقا؟ الجواب: وظيفته العملية هي البراءة، فيجوز له أن يترك ما احتمل وجوبه، ويجوز له أن يرتكب ما احتمل حرمته، لأنه إذا لم يجد دليلا وبيانا عليه فوظيفته البراءة عقلا وشرعا. أما عقلا فلأنه تجري في حقه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هنا وصل إليه بيان أو لم يصل إليه بيان؟ لم يصل إليه بيان، فالعقاب قبيح، وهذا يعني أنه لا يعاقب على ترك ما احتمل وجوبه أو ارتكاب ما احتمل حرمته، وإن كان في الواقع واجبا أو حراما. هذا عقلا. وهكذا شرعا، الشارع قال: إذا شك المكلف في التكليف فهو مطلق العنان، فيجوز له فعله ويجوز له تركه، ولا يعاقب عليه ولو كان التكليف ثابتا في الواقع. إذن الوظيفة العملية الأولية هي البراءة، سواء البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. فصل في أصالة البراءة: لو شك في وجوب شيء أو شك، ما أكو فرق في المعنى، لو شك في وجوب شيء أو حرمته، ما نفرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، الحكم واحد، ولم تنهض حجة عليه، يعني على ماذا؟ على الوجوب أو الحكم، جاز شرعا، اللي أسميناه البراءة الشرعية، وعقلا اللي هو البراءة العقلية، جاز شرعا ترك الأول اللي هو شنو؟ ما احتمل وجوبه، يجوز تركه، وجاز فعل الثاني اللي هو ما احتمل حرمته، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، يعني مخالفة الشيء المشكوك اللي هو الوجوب والحرمة، فحكمه البراءة ومؤمن من العقاب عقلا وشرعا، سواء كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص، لهذا السبب طبعا مو قصدنا النص هو النص، وإنما فقدان الدليل، لأجل فقدان الدليل أو إجماله، إجمال من؟ إجمال النص والدليل، واحتماله الكراهة أو الاستحباب. الكراهة فيما لو كانت الشبهة شبهة تحريمية، يعني يشك في الحرمة أو الكراهة، أو الاستحباب فيما لو كانت الشبهة وجوبي، يعني يشك بين الوجوب والاستحباب، يعني النص مجمل هل يدل على الحرمة أو الكراهة، النص مجمل يدل على الوجوب أو الاستحباب، أو تعارضه، يعني شنو تعارض؟ هذا المنشأ الثالث اللي هو تعارض النصين، تعارض النصين، هذه الحالات الثلاث تؤثر في الحكم أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. لذلك شنو نقول؟ سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، في كل حال المكلف يجري البراءة وهو مؤمن من العقاب. طبعا بقى عندنا الرابع، أشار إليه المصنف أو لم يشر؟ لم يشر. ليش لم يشر؟ يعني هذا متعلق بشبهة موضوعية خارجة عن محل الكلام. نعم، احنا نقول ماكو فرق بين فقدان الدليل وبين إجماله وتعارض الدليلين والنصين، لكن في خصوص تعارض النصين لا نجري أطالة البراءة إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يكون أحدهما راجحا، وإلا لو كان أحد الدليلين راجحا لعملنا بالراجح وتركنا المرجوح ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لو فرضنا عدم وجود الراجح وكانا متساويين فنشترط عدم القول بالتخيير كما ذهب إلى ذلك المشهور، وإلا لو قلنا بالتخيير بين الدليلين فوظيفة المكلف مشخصة وهي أحد هذين الدليلين ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة. إذن متى نرجع إلى أصالة البراءة؟ نرجع إلى أصالة البراءة عدم وجود راجح وعند القول بالتوقف والتساقط، عدم القول بالتخيير وإنما الوصول إلى درجة التوقف والتساقط. فإذا تساقط الدليل رجعنا إلى أصالة البراءة. لذلك يقول أو تعارض النصين فيما لم يثبت بين النصين ترجيح، هذا الشرط الأول، وإلا لو كان ترجيح لما وصلت النوبة إلى أصالة البراءة. ثانيا، بناء على التوقف والتساقط في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. إذا قلنا بالتساقط حينئذ وين نروح؟ وأما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها من الأصول العملية. لماذا؟ لماذا؟ لمكان وجود الحجة المعتبرة. الحجة المعتبرة موجودة لو ما موجودة؟ موجودة، وهي أحد هذين النصين، وهو أحد النصين فيها، يعني في هذه المسألة التي فيها تعارض كما لا يخفى، فلا تصل النوبة إلى البراءة. إذا لا تصل النوبة إلى البراءة إلا بشرطين، عدم وجود ترجيح، و شنو الشرط الثاني؟ عدم القول بالتخيير وإنما القول بالتساقط. إذن النتيجة، إذا شك المكلف في التكليف فوظيفته هي البراءة عقلا وشرعا. طبعا المصنف جمع ودمج بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. المفروض أول مرة يبحث عن البراءة العقلية وبعدين يجون إلى البراءة الشرعية. المهم يدخل مباشرة في البراءة الشرعية. ما هي أدلة البراءة؟ وإن كان سيجمع معها بعد ذلك البراءة، ما هي أدلة البراءة؟ يقول يستدل على البراءة بالأدلة الأربعة. الدليل الأول الكتاب الكريم، ويستدل على البراءة بجملة من الآيات. أوصلها الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل إلى 6 آيات، ولكن المصنف يقتصر على آية واحدة، يعتبرها أظهر الآيات دلالة على البراءة، ولكن يناقشها بعد ذلك. وهذه الآية هي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية 15 من سورة الإسراء. كيفية الاستدلال. الاستدلال في مرحلتين. المرحلة الأولى: ما هو المراد من قوله حتى نبعث رسولا؟ الجواب: المدلول المطابق لها هو إرسال الرسل، يعني الله سبحانه وتعالى يرسل نبيا أو رسولا سواء. بين هذا الرسول الأحكام للمكلفين أو لم يبين، أقام عليهم الحجة أو لم يقمها، المهم حتى نبعث رسولا، المهم هو بعث الرسول، هذا هو المدلول المطابق. وهذا المدلول المطابق ليس مرادا جزما، وإلا راح يصير حال بعث الرسول كحال عدمه. كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب على بعث الرسول سواء بين الأحكام أو لم يبينها، أقام الحجة أو لم يقمها، وهذا غير معقول. إذن ليس المراد هو المدلول المطابق. إذن ما هو المراد؟ إذن المراد هو المعنى الكنائي، وهو ذكر الملزوم وإرادة اللازم. والملزوم هو بعث الرسول والأنبياء، بعث الرسل والأنبياء هذا ملزوم، ولازمه تبليغ الأحكام وبيانها وإقامة الحجة. فالآية ذكرت الملزوم وهو بعث الرسول، ولكنها أرادت اللازم وهو بيان الأحكام. والنتيجة كأن الآية تقول: وما كنا معذبين حتى نبين الأحكام. إذا بينا الأحكام نعاقب، أما إذا لم نبين الأحكام فلا نعاقب. هذه المرحلة الأولى للاستدلال. المرحلة الثانية: صدر الآية اشتمل على فعل ماض، وما كنا، كنا كان فعل شنو؟ ماضي. فظاهر الآية أنها ناظرة إلى الأمم السالفة، والأمم السابقة على الأمة الإسلامية، فهي ناظرة إلى شنو؟ إلى القرون السابقة، على نزول القرآن، عاد وثمود وغيرها. هذا من جهة. من جهة أخرى هي ناظرة إلى العقاب الدنيوي. فالآية تقول إننا لم نعاقب الأمم السابقة كعاد وثمود بعقوبة دنيوية كريح صرصر أو غير ذلك، إلا بعد أن أقمنا عليهم الحجة ببعث الأنبياء والرسل. فالآية أولا ناظرة إلى الزمان الماضي، يعني الأمم السابقة على الأمة الإسلامية، وثانيا ناظرة إلى العقاب الدنيوي وليس العقاب الأخروي. فبظاهرها أجنبية عن محل الكلام، لأن إحنا في محل كلامنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت البراءة للأمة الإسلامية ومو للأمم السابقة، ونريد نثبت البراءة عن العقوبة الأخروية وليس العقوبة الدنيوية. فماذا نفعل؟ أمامنا خياران. الخيار الأول أن نتمسك بظاهر الآية ونبقيها على ظهورها في الأمم السابقة والعقوبة الدنيوية، نقول الآية ظاهرة بذلك ونبقيها على ظاهرها، ولكن نعمم الآية للأمة الإسلامية بوحدة المناط، لأن الآية تقول نحن لا نعذب الأمم السابقة حتى نقيم عليهم الحجة، حتى نقيم عليهم البينة والحجة وبعث الرسول. لماذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعذب الأقوام السابقة إلا إذا بين لهم وبعث لهم الأنبياء والرسل؟ الجواب لأن هذا هو مقتضى العدل الإلهي والحكمة الإلهية، لأن عقابهم قبل أن يبعث لهم الرسل قبيح وظلم ولا يناسب العدالة الإلهية. وهذه الحكمة موجودة أيضا بلحاق الأمة الإسلامية، أيضا نقول عقابهم بدون البيان خلاف الحكمة والعدالة الإلهية، إذن لا نعاقبهم إلا بعد البيان. فبوحدة المناط نسري حكم الآية من الأمم السابقة إلى الأمة الإسلامية. إذن تغلبنا على هذه القضية، وهي قضية أنها ناظرة إلى بعدين. القضية الثانية اللي هي شنو؟ العقاب الدنيا. نقول الآية الشريفة تقول في العقاب الدنيوي الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد البيان، لأن العقاب الدنيوي بدون بيان خلاف الحكمة الإلهية. فمن باب أولى يكون العقاب الأخروي. إذا كان العذاب الدنيوي القصير البصير المتصرم الذي تنقضي أيامه لا يعاقبنا به الله سبحانه وتعالى إلا بعد البيان، فكيف بعذاب الآخرة الذي لا تقوم له السماوات والأرض، الذي لا يكون إلا عن غضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه من باب أولى لا يكون إلا بعد البيان وإقامة الحجة. إذن الآية شاملة للأمة الإسلامية بوحدة المناط وشاملة للعقاب الأخروي بالأولوية القطعية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نتنازل عن ظهور الآية ونقول الآية في صدد إعطاء السنة الإلهية والقانون الإلهي. تعطينا قانون وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أبدا إلا إذا بين الأحكام للمكلفين كسنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا أو ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة إلهية قانون عام أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعده، وهذه السنة الإلهية لا تختص بالأمم السابقة بل هي شاملة للأمم السابقة والحالية والآتية. وكذلك هذا القانون الإلهي لا يختص بالعقاب الدنيوي بل هو شامل للعقاب الدنيوي والأخروي. ولذلك نقول كلمة كنا منسلخة عن الزمان، منسلخة عن الزمان، كما في قوله تعالى وكان الله عليما حكيما. هذا بالبرهان القطعي أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم منذ الأزل وإلى الأبد، مو كان فقط من كان في الزمان الماضي، لا، هنا كان ليس بمعنى الزمان الماضي وإنما منسلخ عن الزمان. هنا كذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي إن ديدننا وقانوننا وسنتنا هي أننا لا نعذب إلا بعد البيان. وهذا لا يختص بالأمة الإسلامية، عفوا، لا يختص بالأمم السابقة ولا يختص بالعقاب الدنيوي. إذن أمامنا طريقتان لجعل الآية شاملة للأمة الإسلامية والعقاب الأخروي. أدلة جريان البراءة في الشك في التكليف. الدليل الأول الكتاب، وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فبآيات أظهرها هي هاي الآية. طبعا ليه صارت أظهرها؟ لأنها واضحة الدلالة في نفي العذاب من دون بيان، بخلاف الآيات الأخرى فإنها ليست ظاهرة في ذلك. ولذلك يظهر لك أن تعبير المصنف بأظهرها، أظهرها تعبير تسامحي، لأن يقول أظهرها تفهم أن الآيات الأخرى ظاهرة بينما الآيات الأخرى ليس فيها ظهور، فهذه أظهرية تعيينية وليست أظهرية من باب أفعل التفضيل. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كيفية الاستدلال؟ وين كيفية الاستدلال؟ يقول لك شرحها إليك الشيخ بعد ما يحتاج نكتبها. رأسا المصنف يقول وفيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.